بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 86 والخاصة بأئمة الدعوة النجدية يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر جمادى الأولى لعام 1435، وهي أيضا لإمام هذه الدعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي بعنوان مسائل مستنبطة من قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الآية. نحن مر معنا يا إخواني الحقيقة من خلال قراءتنا لإمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مر معنا الكثير والكثير من دقة فهم هذا الرجل. والحقيقة أن هذا الرجل إن تكلم في التفسير فهو بحر فيه يستنبط الاستنباطات العجيبة ويربطها بالتوحيد ربطا عجيبا، وإن تكلم في السيرة فمن أمتع من تقرأ له. ولقد مر معنا كل هذه الأنواع، مر معنا في الدورة العلمية الكبرى للأئمة، مر معنا كلامه رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من قصة أصحاب الكهف وكذا، وانظر يعني الإبداع الحقيقة الذي أبدعه رحمه الله تعالى. ومر معنا أيضا في السيرة، مر معنا كلامه رحمه الله تعالى في مختصر السيرة له رحمه الله تعالى، وأيضا وقف وقفات عجيبة. فهذا الرجل آتاه الله سبحانه وتعالى فهما عظيما ودقيقا جدا. فمن هذه الفوائد التي سنقف معه فيها في هذه الرسالة فوائد مستنبطة من قول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، هذه الآية في سورة الجن. وقد مر معنا أيضا أن هذه الآية يستدل بها عموما على عدم جواز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الدليل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن الدعاء عام لكل عبادة، فكل عبادة من العبادات سواء من الصلاة أو من الصوم أو من الزكاة والحج قد يسمى دعاء، لما قال النبي الدعاء هو العباد، الدعاء هو العباد وهو دعاء العباد. فعندنا دعاء مسألة وعندنا دعاء عبادة. دعاء عبادة أي تتضمن كل عبادة تتضمن الدعاء ضمنيا. ولهذا قال موسى عليه السلام لربه عز وجل يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك، أدعوك به وأذكرك، أو أذكرك به وأدعوك، أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ذكر، فما وجه كونها دعاء؟ أن ذكر عبادة، وأن أي عبادة أقوم بها هي متضمنة للدعاء، كأني أقول ذكرتك يا ربي سائلا إياك الجنة، ذكرتك يا ربي سائلا إياك النجاة من النار، ذكرتك يا ربي سائلا إياك القبول والأجور وهكذا. فكل عبادة، فأنت في صلاتك تدعو، وأنت في صيامك تدعو، وأنت بزكاتك نفقاتك تدعو. لماذا تنفق؟ أنت راجيا ما عند الله عز وجل، كأنك تقول يا ربي هذه النفقة أرجو بها ما عندك، فاللهم اقبلها وأثبني عليها. انتبهوا يا إخواني لهذه الفائدة. إذن كل عبادة دعاء، فالدعاء أعم من دعاء المسألة، أعم من دعاء المسألة. ولهذا الفاتحة كلها نسميها دعاء، وأولها ثناء على الله عز وجل، وهو نوع من الدعاء، نوع من الدعاء، لأنك تثنى على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا راجيا منه أيضا الأجر والثواب. فكل عبادة، الجهاد دعاء، تعظيم الحرمات دعاء، لأنك ما تفعل ذلك إلا وأنت ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ رحمه الله تعالى فيها 10 درجات نقف عند هذه الآية، نقف عند إيه؟ عشر وقفات. فقال فيها عشر درجات. أقول عشر درجات ولا عشر درجات؟ بالإسكان ولا بالتحريك؟ ها؟ ليه؟ عشان مؤنث، عشان مؤنث. فمع المؤنث نسكن نقول عشر، ومع المذكر نحرك، مثل لما نقول إيه؟ أحد عشر شهر. نعم، إطعام عشرة مساكين ولا عشرة مساكين؟ عشرة. نعم، هذه عشر درجات. طب أقول عشر درجات ولا عشرة درجات؟ تمام، يعني تخالف. وما الأحد عشر كوكبا ليه وفقط؟ ما خالفت؟ ما انت تسعة هي عشرة تسعة؟ ما انت قلت عشر هنا خالفت. طيب وعشرة ما انت قلت هنا عشر درجات، ما انت خالفت اهو، يعني يبقى من ثلاثة لعشر. أحد عشر ما دام مركب، فنقول عشر لا حالتان، تكون مفردة في حالة وتكون مركبة. إن كانت مفردة فتلحق من ثلاثة لتسعة يعني تخالف، وإن كانت مركبة وافقت. نعم. طيب، الأولى تصديق القلب أن دعوة غير الله عز وجل باطلة وقد خالف فيها من خالف. أول درجة من درجات الآية مما يجب عليك الاعتقاد فيها تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة. من أين نستنبطها يا إخوان؟ ها؟ إسلام؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا أيضا نكرة. تمام. طيب، لكن قد أورد عليك أقول لك ما قال الأولى بيان دعوة أن دعوة غير الله باطلة، لما قال تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة. يعني إيه الأصل؟ يعني أن ذلك لا يكون باللفظ وفقط، إنما يكون بالتصديق. ولهذا ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات يقول التوحيد لابد أن يكون بالقول والعمل والاعتقاد، فلا بد ان اصدق بقلبي ان دعوه غير الله باطله، لكن لو قلت بلساني ولم يصدق قلبي ما نفعا. يبقى لا بد من التصديق، ان اصدق بقلبي ان دعوه غير الله باطله. ان دعوه التصديق بالقلب هذا اذا قلت دليله ماذا اقول؟ دليله في سائر العبادات، في سائر ما يجب اعتقاده لا بد من تصديق الايه، لا بد من تصديق القلب في سائر هذا كل. نعم نعم. نعم. طيب، الثانية يبقى دعوة غير الله باطلة. باطلة منين؟ الاختصاص هنا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أيضا أحدا نكر في سياق النفي تدل على العموم. فلا تدعو مع الله أحدا يعني أي أحد في سياق النهي، فلا تدعو مع الله أحدا هذا في سياق النهي تدل على العموم. طيب، الثانية أنه منكر يجب فيها البغض. طبعا الأولى قال وقد خالف فيها من خالف، والمعنى أن كثيرا لا يعتقد بقلبه ويصدق أن دعوة غير الله باطل، فقد خرج فئام من الناس لا يصدقون هذا. طيب، الثانية أنها منكر يجب فيها البغض وقد خالف فيها من خالف. أنها منكر يجب فيها البغض، أنها منكر دليله النهي، لأن النهي هذا منكر. طيب، يجب فيها البغض لأن هذا من النهي، هذا هو طبيعة النهي، فكل منهي ينبغي إيه؟ ينبغي بغضه، وأعلى المنهي الشرك. كما مر معنا، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال وقد خالف فيها من خالف، أي خالف في إنكار الشرك وأنه منكر، أو اعترف أنه منكر وقد لا يبغضه، فهذه أيضا خصلة خالف فيها من خالف. الثالثة، الدرجة الثالثة، أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة، أنها من الكبائر والعظائم، الشرك يعني من العظائم التي تستحق المقت والمفارقة، التي تستحق المقت والمفارقة، أن تمقتها وأن تمقت صاحبها وأن تفارق صاحبها، وأن تفارقها فتفارق الفعل والفاعل، وتمقت الفعل والفاعل. وقد خالف فيها من خالف، طب أين الدليل؟ من أين نأخذ؟ هذا من النهي أيضا، هذا من النهي، من نهي الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فإذا نهى الله عز وجل عن ذلك وهو أول نهي، وقال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا بعدما قال وأن المساجد لله، فدل هذا على عظيم هذا النهي. الرابعة، أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره، وقد خالف فيها من خالف، لأن الله بين أن هذا المنهي عنه وهو الشرك بالله عز وجل، هذا المنهي عنه. خلي عشان في ناس بتيجي، أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره، وقد خالف فيها من خالف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك بمن يشاء، فدل هذا على أن هذا النهي عظيم لأن الله عز وجل لا يغفره. الخامسة، أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر، وقد خالف فيها من خالف، وأيضا أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره، وقد خالف فيه من خالف. كل درجات من هذه الدرجات قد خالف فيها من خالف، وبعض الناس قد يخالف في درجة، في درجتين، في ثلاثة، في أربعة، وبعض الناس قد يجتمع فيه كل هذا. أن المسلم إذا اعتقد أو دان به كفر، إذا اعتقده أي بقلبه، أو دان به يعني عمل به، فإذا اعتقده بقلبه أو دان به وعمله فقد كفر، لأن هذا أعظم نواقض الإسلام، أعظم نواقض الإسلام الشرك بالله عز وجل ودعوة غيره معه سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، إذن لابد من القول ولابد من البراءة وغير ذلك. نعم نعم إيه؟ يعني لما اجتمع مع الاعتقاد، إنما دان يدخل فيها القول والعمل والاعتقاد، لكن مع الاعتقاد، يعني هنا قال إذا اعتقده أو دان به. نعم. الدرجة السادسة، أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفا أو طامعا كفر بذلك لعلمه، وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها، وقد خالف فيها من خالف. أن المسلم الصادق إذا تكلم به، يعني المسلم الذي ثبت له الإسلام، إذا تكلم به هازلا، تكلم بالشرك هازلا أو خائفا أو طامعا كفر. طيب ما قال أو خائف أو جاهلا؟ نقول ما اعتبر الجاهل، ولهذا قال لعلمه، لعلمه، لعلمه بالشرك وقال ذلك. فمن علم به ثم نطق هازلا، فما يحصل الهزل هنا؟ قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يصح الاستهزاء. أو خائفا ولم يقل مكرها، يعني شيخنا لم يعذر الخائف. كيف لم يعذر الخائف؟ والله والله أعذر المكره. نقول أن الخوف غير الإكراه، فالخوف أن يخاف على دنيا، أن يخاف على دنيا، أن يخاف على منصبي، أن يخاف أن يفوت شيء من هذا، رغبا أو رهبا، فهذا لا يعذر. إنما المكره الذي يقال أكفر وإلا قتلتك، هذا يعذر. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا الشيخ يا أخواني ابن عبد الوهاب دقيق جدا، ولهذا من لم يفهم عبارات الشيخ قد ينحو بعيدا عنها جدا. الشيخ هنا لا يعذر الخائف، فقد يقول لك قائل: طيب كيف والله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ ولا شك أن المكره خائف. نقول: لأن الإكراه حالة يصل إليها الإنسان يخشى من وراءها القتل الموت. أما هذا يخاف على منصبه، يخاف يترك مثلا مالا متاعا أو غير ذلك من هذه الأشياء. نعم. الإيه؟ لا، العمل القلب بكل حال هذا مخرج، حتى لو أكره ثم اعتقد ذلك بقلبي كفر. ولهذا عذر المكره مع اطمئنان القلب بالإيمان. قال: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. لكن هنا لو صدق بالتوحيد بقلبه يبقى المكره مصدق والخائف مصدق، لكن وافق بقوله وفعله خوفا، نقول: لا، إذا صدقت بقلبك فلا توافق إلا في حالة واحدة، لأن الله لم يستثن إلا حالة واحدة، قال: إلا من أكره. فإحنا نعتبر أن الخائف 100% في قلبه معتقد الاعتقاد، لكن عامل بخلاف هذا الاعتقاد. طب ما هو مكره عامل بخلاف الاعتقاد، عامل، لكن نقول لعذر الإكراه. ولهذا في آخر نواقض لماذا قال: ولا فرق يا إخوان في كل هذا بين الخائف، ولا فرق بين الجاد والهازل والخائف وغيره إلا المكر. ولم يذكر الجاهل أيضا، فلم يذكر هناك الجاهل في النواقض، ولم يذكر هنا الجاهل. فلو لم يعتبر الجهل في من لم يفهم الخطاب لعمم أيضا وأدخل الجاهل هنا، لكن ابن عوام لم يدخل الجاهل رحمه الله. شوف دقة الشيخ، لأن الأحوال هازل، خائف، مكره، جاهل. نعم ما سمعت مال خائف من ايه؟ هتخاف من الله؟ لا، ده خائف من الناس، خائف على دنياه هنا، لكن ليس خائفا من الله. خائف من الله خلاص انتهت. الذي قال: إذا لم تحرقون، هذا خائف من لقاء ربه، هذا هو إيمانه، هذا هو الخوف من الله عز وجل. نعم. أو طامعا في دنيا في كذا، فوافقهم بالقول من أجل دنياهم. كفر بذلك لعلمه. وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها؟ أو أين ينزل القلب هذه الدرجة؟ أي أين تنزل هذه الدرجة القلب ليكون مصدقا بذلك؟ أنه لا عذر له إذا فعل كل هذا، ولا بد أن يتطابق لسانه وفعاله مع قلبه، وأن يكون توحيده بالقول والعمل والاعتقاد. فإن بعض الناس يظن أنه طالما أنه مقر بقلبه انتهت المسألة، حتى ولو وافق بقوله أو بفعله. وأيضا قد خالف فيها من خالف. الدرجات السابعة: أنك تعمل معه عملك مع الكفار مع عداوة الأب والابن وغير ذلك. أنك تعمل معه عملك مع الكفار، أي تعمل مع المشرك، من أشرك، من لم ينكر الشرك، من لم يعتقد أنه شرك إلى غير ذلك. أنك تعمل معه عملك مع الكفار، أي تنزل عليه أحكام الكفار فتعمل معاملة الكفار من عداوة الأب والابن وغير ذلك، إن كان أبا إن كان ابنا فإنك تعاديه في الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآية. وقال: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا كفر على الإيمان. فماذا تريد أنت بعد ذلك؟ يبقى هذا كله من الله سبحانه وتعالى بيان أن الإنسان مع الشرك يعامل معاملة المشركين. نعم. الثامنة ويقول: وقد خالف فيها من خالف. خالف فيها من خالف بمعنى أن كثيرا من الناس لم يعامل هؤلاء معاملة الكفار، بل يعاملوا معاملة المسلمين مع كونهم أتوا بهذا الناقض وتوافرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. الثامنة أن هذا معنى لا إله إلا الله، أن هذا معنى لا إله إلا الله، إيه اللي هو معنى لا إله إلا الله؟ النفي والإثبات. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. هذا معنى لا إله إلا الله. لما تقول لا إله إلا الله ثم تقر هذا وتترك هذا وتولي هذا مع كونه مشركا، هذا لا يجوز لك أبدا. ولكن مقتضى التوحيد أنك تتبرأ من الشرك ومن أهله، لابد أن تتبرأ من الشرك ومن أهله. ولهذا ما يصلح أن يقول الواحد مثلا بأنني بأن ما يفعل هؤلاء شرك. طيب ما يفعل هؤلاء شرك وأنت ما حكمهم عندك؟ وأيضا أنت ماذا تقول فيهم؟ تقول هؤلاء مشركون توليهم أم تعاديهم؟ تبغضهم أم تحبهم؟ تحذر منهم أم تدعو لهم؟ فلا بد من أن يترتب أثر على اعتراضك بأن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فكل من توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع وصار بذلك مشركا فلتعامله معاملة المشركين. ولهذا لما انتقدوا على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنك تكفر الناس بالعموم، أنت كفرت الناس بالعموم، كفرت المسلمين، فنفى ذلك عنه رحمه الله تعالى وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنا لا أكفر بالعموم، أنا لا أكفر إلا من يستحق الكفر، وذلك لا يكون إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وفي سياق قال: أنا لا أكفر إلا من عرف دين الرسول ثم عاداه. عرف دين الرسول، فالذي يعرف دين الرسول ثم يعادي هذا الذي يكفر. نعم. فمعنى لا إله إلا الله أنك تتبرأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لابد من الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله، لابد من الكفر بالنبي. لابد تقول دعوة دعاء الناس للبدوي هذا شرك وضلال. أما تقول يا عم هؤلاء عباد الله صحيحين، أنا لن أذهب، أنا والله ما فعلت هذا ولن أذهب، لا يكفي هذا، لا يكفي هذا. لابد أن تعتقد أن ما يفعل هناك هو الشرك والضلال المبين. لابد أن تعتقد هذا، أن ما يفعل عند البدوي، أن ما يفعل عند الحسين هذا هو الشرك والضلال المبين. لابد أن تعتقد هذا. فإذا لم تعتقد هذا واعتقدت صحة ما يفعلونه فأنت مشرك وإن لم تفعل. فمن اعتقد الشرك صار مشركا ولو لم يفعل الشرك. انتبهوا يا أخوان، فالشرك يكون بالفعل، يكون الشرك بالعمل، يكون الشرك بالاعتقاد. لو اعتقدت هذا صحة هذا ولولا أن تفعله فإنك مشرك، لا بد أن تعتقد بطلان هذا. طيب قال: والإله هو المألوه. هذا معنى لا إله إلا الله. والإله المألوه يعني المعبود. والتأله عمل من الأعمال، وكونه منفيا عن غير الله ترك من الطرق. ما معنى هذا يا إخواني؟ واحد يفسر. والتأله عمل من الأعمال، وكونه منفيا عن غير الله ترك من الطرق. ها قول ايه؟ يقول: التأله عمل من الأعمال، وكونه منفيا عن غير الله ترك من الطرق. ما معنى ذلك؟ ايوه، يعني ايه معنى التأله عمل من الاعمال وكونه منفيا عن غير الله ترك من الطرق؟ ها ايه؟
الاخلاص لا يكون الا بالنفي والاثبات، فلابد ان نفي الكلمه والاثبات
تمام. نعم. فالتأله عمل من الأعمال، تألهك لله قيامك بالتوحيد، قيامك بالعبادة، لأنه عمل من الأعمال، والتأله ما يكون إلا بعبادة تقوم بها، هذا التأله. فتتأله الله عز وجل بما شرعه لك بالتوحيد، بالإخلاص، بالإنابة، بغير ذلك. طيب، وكونه منفيا عن غير الله، إن هذا العمل ينفع عن غير الله، فلا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. هذا ترك من الطرق، ترك من الطرق، يعني مما أوجب عليك الشارع أن تتركه، هذا ترك من الطرق، ترك من الطرق. فلا تعمل لغير الله وتعمل لله، تعمل لله العبادة الخالصة وتنفي هذه العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى. فإن عملتها لغير الله وعملتها لله كنت مشركا، لابد من عمل ولابد من ايه، ولابد من ترك. والترك يدخل في العمل ايضا، والترك يدخل في العمل، فالعمل فعل شيء وترك شيء. نعم نعم. تمام. عباد صحيح صحيح صحيح. ما معنى ترك؟ يعني هتترك العبادة التي عبدتها لله عز وجل، تترك هذه أن تصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، كل هذا صحيح، بس هتنفي إيه؟ تنفي ما أثبته لله. نعم، وهذا معنى لا إله إلا الله. التاسعة من مقتضيات هذا القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا عرفت ذلك قاتل عليه، لكن من الذي يقاتل؟ ولي الأمر هو الذي يقاتل، كما قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. ما معنى حتى لا تكون فتنة؟ يعني حتى لا يكون شرك، قاتلهم حتى لا يكون شرك. فمقتضى الشرك القتال، أن يقوم ولي الأمر بقتال هؤلاء. العاشرة، أن الداعية لغير الله تعالى لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهودي، ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهودي، لأنه أغلظ كفرا، يعني العاشرة أن هؤلاء المشركين المرتدين لا تقبل منهم جزية، لا بد من أن إيه؟ من أن يقتلوا. وطبعا ده قد يكون مترجحا عند وذلك لأن هذا مرتد، إن كان في المشرك المرتد هذا مرتد، والمرتد ما تقبل منه جزية، من بدل دينه فاقتلوه، بخلاف اليهودي والنصراني، هذا كفر، هذا كفر إيه؟ أصلي، جعلت له بعض الأحكام الخاصة لكونه كتابيا، وهو حل النكاح والطعام، حل نكاح النساء والطعام. أما هذا المرتد، فالمرتد أغلظ من اليهود والنصران، المرتد أغلظ من اليهود والنصران. المرتد ليس عندنا إلا القتل، ولا جزية ولا حل نكاح نساء ولا ميراث ولا شيء، إلا القتل، إلا أن يتوب وأن يرجع، فإن تاب ورجع وأناب قبلت توبته، لكن إن أصر على الشرك فإنه يقتل ولا يعامل معاملة من اليهود والنصارى. وكل درجات من هذه الدرجات إذا عملت بها تخلف عنك بعض من كان معك. الله أكبر. طبعا دي بقى دي الفوائد الوهابية، دي الفوائد الوهابية اللي هي القاصرة والحصرية على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول كل درجة من هذه الدرجات الايه العشر، كل درجة إذا عملت بها تخلف عنك بعض من كان معك. فهناك أناس يتخلفون عنك من الدرجة الأولى، وبعدين أناس يعبرون معك الدرجة الأولى ويتخلفون في الثانية، وأناس يعبرون معك الثانية ويتخلفون في الثالثة، زي السنة كده. ولهذا بعض الناس يقول لك لا، مش أنتوا كنتوا مثلا مع بعض وكذا، كنا مع بعض كم درجة زمان، كنا مع بعض مثلا في كذا، وبعدين نقص شوية في الدرجة الثانية، وبعدين في الثالثة، وبعدين في الرابعة، وبعدين في خمسة. الله أعلم سيصل الأمر إلى ماذا. إذا قد يكون في كتفك رجل في درجة من الدرجات، ورتبة من الرتب. ثم بعد ذلك إن قفزت إلى معنى جديد قد يأتي معك وقد يتخلف عنك. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب كل رتبة من هذه الرتب وكل درجة من هذه الدرجات قد يتخلف عنك فيها إيه؟ من يتخلف. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الثانية. نعم. إذا قال خطأ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أي نعم، خطأ لسان أو جهل ما يعرف أن هذه كفر. نعم. طيب نصلي.